بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء ومع قراءتنا لهذا الكتاب الموسوم بالفقه الميسر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب الخامس في الوضوء، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه، تعريفه وحكمه. قال المصنفون: الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. يبقى الوضوء شرعا إن أنا أستعمل الماء في غسل الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء: الوجه، اليدين، الرأس والرجلين. دي بنسميهم أعضاء الوضوء الأربعة، بنغسلهم بصفة مخصوصة في الشرع، لهم صفة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، سوف نتعرف عليها. وعلى وجه التعبد لله تعالى، أنا بتوضأ من أجل العبادة، بتوضأ تعبدا مش عادة. يبقى ده معنى الوضوء في الشرع. حكمه إيه؟ أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. طبعا نعرف أن في خلاف في قضية الوضوء لمسح المصحف. إذن حكمه الوجوب على المحدث، والحدث ذكرناه من قبل ينقسم قسمين، عندنا حدث أصغر وعندنا حدث أكبر. الحدث الأصغر كل ما يزيله الوضوء أو التيمم من أجل التعبد، واحد أخرج ريحا أو غائطا، هنقول له توضع عشان تصلي أو عشان تتعبد، ده بنسميه الحدث الأصغر. أما الأكبر زي الإيه؟ الجنابة أو الحيض أو النفاس بالنسبة للنساء. إذن هو واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. هذا عن المسألة الأولى، التعريف والحكم. يبقى عرفنا تعريف الوضوء في اللغة وفي الشرع، وعرفنا حكمه إيه؟ الوجوب للمحدث، لأن غير المحدث بيبقى مستحب في حقه. يعني غير المحدث واحد متوضي أصلا ماشي كده وحضرت صلاة أخرى، هل يجب يتوضي تاني؟ لا لا يجب، ولكن يستحب، لأن من هدم اللي كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفتح صلى يوما بوضوء واحد لفتح باب الجواز، عشان يقول لك انه جائز تصلي اكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد، جائز، انما الافضل الوضوء لكل صلاة. عشان كده كان كثيرا ما نسمع وكنا نقول هذا قبل، ولكن تبين بعد ذلك ان هذه الاثار لا تصح. منها مثلا لك ابو حنيفة رحمه الله ظل يصلي الفجر 40 سنة بوضوء العشاء. ظل أبو حنيفة يصلي الفجر 40 سنة بوضوء العشاء. هذا الأثر باطل لا يصح عن الإمام رحمه الله تعالى، وإن كان موجود في بعض الكتب زي الإحياء وغيره وغيره ويتنقله الوعاظ والدعاء، ولكن بالتحقيق تبين أنه لا يصح، خاصة أن الفقهاء الأربعة كانوا من أشد الناس اتباعا لهدي سيد الناس محمد بن عبد الله، وهم يعرفون أن النبي كان يحب الوضوء لكل صلاة. واضح؟ 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، طبعا هذا فيه كلام، فيه إيه؟ فننتبه لهذا الأمر. ممكن تحدث يعني أيام صلى العشاء بدأ يقيم الليل بيحصل العلم بيت جاء عليه الفجر ومتودي، يجوز مرة أو مرات، لكن 40 سنة طبعا هذا ظلم للإمام رحمه الله تعالى. فالأثر لا يصح ولم يثبت عنه رحمه الله تعالى. وطبعا في أيضا في بعض الأثار بيكون فيها مبالغات شديدة جدا جدا وقد يتنقل البعض، فيجب أن نحن ننتبه لها. يعني منها كثيرا احنا صغار كنا ننقل هذا الكلام، لأن المشكلة في البدايات دايما كده الإنسان ما بيقاش عنده الحيطة المطلوبة في النقل، فأي حاجة بيقرأها بينقلها. لك مثلا إن الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، مرة في النهار ومرة في الليل. طبعا ممكن مثل دي أموركم فيها مبالغات كثيرة جدا جدا، يعني معلوم إن السنة إيه النبي يعني قال أقصى يعني أقل وقت ممكن تختم فيه 3 أيام عشان تتمكن من إيه؟ من التدبر والفهم، ماشي كده؟ والله أعلى وأعلم. يبقى عرفنا الوضوء في اللغة وفي الشرع وحكمه إيه. المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. يبقى المسألة الثانية فيها 3 مسائل، الدليل على الوجوب إيه، طب يجب على من، ومتى يجب. 3 مسائل في مسألة. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى في سورة المائدة الآية 6 اللي بنسميها آية المائدة أو آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آية 6، شوف الآية دي مع آية واحدة، شوف جمعت أحكاما عجيبة، جمعت حكم الوضوء وحكم التيمم عند العجز عن استعمال ماء أو فقده، وحكم غسل الجناب ومقاصد التشريع من الأحكام وهي اليسر ورفع الحرج، ماشي كده، وتنبيه أهل الإيمان بشكر هذه النعم في آية واحدة، في آية واحدة. يبقى دليل الوجوب آية المائدة رقم 6، آية المائدة رقم 6. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث رواه الإمام مسلم. والغلول هو السرقة من مال الغنيمة بغير إذن من الأمير أو غيرها. حديث مرة ثانية: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذه أدلة وجوب الوضوء على المحدث من كتاب والسنة. طب الإجماع كذلك دليل؟ نعم، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، إذن هو إجماع. يبقى الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الوضوء للمحدث، فثبتت بذلك مشروعيته أو مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. ودايما كده طالب العلم في المسائل الشرعية يكون حاضر الدليل، الدليل لك من الكتاب كذا، من السنة كذا، الإجماع كذا. فالدليل يضفي على المتلقي صفة التحقق والتثبت من الحكم والاطمئنان. لما بتتكلم بالدليل اللي بيسمعك مطمئن انه سمع منك الدليل، ان الاسلام ما فيش فيه احكام هو كده. يعني هو كده الدين، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالرأي ولكن بالنص بالدليل. فعليك دائما كطالب علم لما تتكلم في أي مسألة شرعية تذكر الأدلة عليها من الكتاب من السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. لو في أشياء في حكم الصلاة، نعم ذكرناها آنفا، الطواف حول البيت صلاة، يبقى يتطلب الوضوء. مس المصحف لمن يرى ذلك يتطلب الوضوء. إذن يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت. قد طواف ومس المصحف، الطواف غير متعلق بوقت معين، إذا راح يعمل عمرة ممكن يعملها في الصباح في الظهر في الليل، مش مرتبط بوقت إيه معين، ماشي كده. إذا كلما أراد أن يفعل ما يتطلب الوضوء ده الوقت بتاعه، خلاص. عايز تصلي نافلة، ينفع أصلي نافلة من غير وضوء؟ ينفع؟ ما ينفعش، يبقى توضى. زي ما في الوضوء شرط صحة الصلاة، يبقى توضى الآن. واحد قام من الليل مثلا يريد أن يقيم الليل، يقول له متوضى عشان تصلي قيام الليل. صلى الفجر وراح نام ساعتين، عايز يصلي الضحى يأمن انه، نقول له اتوضى عشان تصلي الضحى، ماشي. إذن متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. هذا عن المسألة الثانية بفروعها. المسألة الثالثة في شروطه، شروط الوضوء. ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: أولا الإسلام والعقل والتمييز. أول الشروط هو الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر. الكافر إن توضأ هل يصح من وضوء؟ الإجابة لا. طيب، ولا المجنون، واحد مجنون فاقد العقل يتوضأ يصح من وضوء؟ أبدا. ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. طبعا العلماء اختلفوا في سن التمييز، قالوا 6 7، لكن لا يقل عن 6. يبقى اللي عنده 4 سنين 5 سنين وضوء غير معتبر، يعني بنتك مسك شيخ احمد عندها قد ايه؟ 2 سنين، راح تتوضت وضوءها معتبر؟ لا، غير انك نعلمها تتوضى ان شاء الله. علمتها ولا لسه؟ ازاي لسه بقى يا احمد؟ 2 سنين ما بتتوضاش يا راجل، ده ابن حسام عنده 1 سنة وبيأذن. ده مشكلة كبيرة دي، لازم تعليها تتوضى ازاي. طيب، يبقى الصغير له دور سن التمييز وضوء غير معتبر، لكن يعلم ويتدرب عليه. خلاص كده، يعني برضو دي تفيدك في حاجة مهمة. لو عندك طفل كده عنده 4 سنين 5 سنين ممكن يصلي وضوء، هاته يصلي جنبك حتى لو مش متوضى، ان هو اصلا وضوء غير معتبر. فلما يجي معاك بندربه بنعلمه، ماشي كده. انما سن التمييز بقى ده تصح امامته كمان في سن التمييز، عارفين كده ولا لا؟ يعني الطفل المميز امامته صحيحه. عمرو بن سلم رضي الله عنه وارضاه يقول: كنت غلاما مميزا، يعني كان 6 سنين أو 7 سنين، وكان أبي وأبناء قبيلتي يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يروحوا للنبي، فإذا عادوا من عند رسول الله أسألهم عما نزل من القرآن. كل ما يقول مثلا إيه النهاردة نزل كذا، يقول: فكنت أحفظ ما ينزل، كل ما ينزل آية أحفظها. فلما أردنا أن نصلي في قبيلتنا، عايزين نصلي بقى في الصلاة في قبيلتنا، فلم يجدوا أحدا أحفظ القرآن مني، فقدموني إماما له. القبيلة كلها ما فيش حد حافظ غير مين؟ عمرو بن سلمة، عنده 6 7 سنين، فهو الإمام. يقول: وصليت مرة فمرت امرأة من القبيلة فقالت: ألا تسترون إسة إمامكم؟ طبعا هو كان الإزار بتاعه قديم وكده وصغير، فكان لما يجي يسجد يعني يتكشف منه لسه صغير. فالمرأة عادة تقول للناس يعني: طب استروا الإسة، يعني العورة بتاعت إمامكم اللي يصلي بيكم ده. يقول: فجاءوا لي بقميص جديد. فكان فرحان قوي بالقميص، يعني هم رب ضرة ايه نافعة. طبعا وأكره النبي على الإمامة بقومه. فممكن يكون طفل مثلا في 6 سنين يحاول القرآن، يحمل القرآن الكريم كاملا ومتقن، لا يصلي أي صلي. لأن نشوف بعض الناس في المساجد للأسف في بلاد الإسلام قد ينفرون الأطفال من المساجد، وممكن الطفل يكون أكثر حفظا من اللي بينفره ده. يجي مثلا طفل حافظ ما شاء الله وبيصلي في ميمنة الصف الأول، يروح ماسك رميه ورا. طب ليه؟ لا، ده يقدم، ده من أهل القرآن ومن أهل الفضل ده، حتى وإن كان صغير سن، لأن من حملة القرآن ده يقدم، ده ما يرجعش لورا، أنت اللي ترجع لورا. وتلاقي اللي بيرجعه ده لا يحسن قراءة الفاتحة. يقول: إذا كانت إمامته صحيحة أنت بترجعه ليه؟ وياما أطفال يا جماعة والله من حامل متقنين للقرآن وأصوات طيبة ما شاء الله وإتقان، فده يقدم ولا يؤخر. لأن عند السلف الكبير هو صاحب البدع، عفوا، الكبير هو صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير صاحب البدعة ولو كان كبير سن، وده من حملة القرآن فلا يقدر. يبقى أول شرط الإسلام والعقل والتمييز. ثانيا النية، نتكلم عن شروط الوضوء إلى نوم. النية لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك من القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة، قال إذا نويتم وقصدتم الصلاة. يبقى ده دليل النية من القرآن والسنة. ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر تعبدي فلا بد فيه من دليل. بعض الناس يقف في الصلاة أو عند الوضوء: نويت أتوضأ لصلاة العصر. ناس يقول في مسجد السنة في سلس بخ مشكلة كبيرة، ماشي يخش الصلاة: نويت أصلي صلاة العصر فرض، من عارف انها فرض، اربع ركعات، ماشي يا سيد، يعني انت مقيم مش مسافر، ماشي. ما تقول لك خلف الشيخ سيد، يقول لك حسب التوقيت المحلي مدينة سولتباخ بألمانيا، ده مشكلة بقت إذاعة، دي مش نية دي. نقول لك لا، النية محلها القلب مش باللسان. بالضبط كده، واحد مثلا ايه قدامه الاكل، لك نويت اكل يا عم الاكل قدامك، والله تكون. فالنية لا يتلفظ بها، لانه ليس هناك دليل يثبتها ان النبي ايه فعلها او تلفظ بها، الا في المنسك فقط. وحتى العلماء قالوا: وفي المنسك كان من اجل التعليم، في المنسك عن الحج او العمر. ورد في حديث جابر وغيره ان النبي تلفظ بالنية فين؟ في المنسك. فالعلماء قالوا: وهذا من باب التعليم لأمته، واضح، ولكن الأصل عدم التلفظ بالنية. الشرط الثالث الماء الطهور، الماء الطهور لما تقدم في المياه. أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به، لازم يكون ماء طهور، أو ما يقوم مقامه عند العجز زي الصعيد الطاهر كما ذكرنا ونذكر، ولسه باب التيمم هيجي لك إن شاء الله تعالى. الشرط الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، ثم بقى المنكير ولا البديكير مش عارف بيقولوا إيه، الكلام ده كله يمنع وصول الماء، يبقى لا تصح معه، لا يصح معه الوضوء، بالتالي لا تصح معه الصلاة. كل ما انت ذكرتها مش قبل كده انه العلماء اجازوا، قلنا زينة للزوج بعيد عن الصلاة، وتجيبي اسيتون لما تيجي تتوضي تشيليه، وده يشق عليك، ما تخليكي زي ما انت بالخلق اللي ربنا خلقك بيه. وبعدين مش عارف ايه الزوج ده اللي عايز الوان ده في ايديك، والله يا اخوه حقيقة بعض افكر كتير، سبحان الله ايه الازواج دي، هو عايز بلياتشو، عايز بلياتشو المهرج، كاجد ملطش نفسه هنا احمر وهنا اخضر وهنا اسود، الكلام ده مش عندنا في الاسلام والله يا جماعه حقيقه، يعني لا ادري، كله تقليد اعمى لاعداء الاسلام، نسال الله السلام. شوف جعفر لما يوصي ابنته وهي خلاص بتتزوج، شوف الوصية يقول لها: يا بنية كوني، أو في الباقي قال لها: يا بنيتي تزيني لزوجك وأزين الزين الكحل. هذا ده أزين الزين، عارف الكحل يا أحمد؟ عارفه؟ أقول لك بتاع العين، عارفه، خبير الشيخ أحمد الحي ده، خبير لك بتاع العين. هذه الزينة اللي معروفة عند النساء في الإسلام، الكحل، مش الأحمر والأخضر والأزرق، تقول لك عاملة نيو لوك، يا دي النيلة عن نيو لوك اللي جننتونا به، وتحس إن هي خيال علمي مش إنسان. وعلى فكرة يا جماعة، المساحيق هذه اللي تضع على الوجوه والله العظيم أولا بتقلل من جمال المرأة وتذهب بهاءها، شوفها بقى لما تقوم من النوم من غير مكياج بتبقى خايف منها. طب ما انت كنت كويسه، خليكي طبيعيه حلوه زي ما انت، قد تحمر لك وتخضر لك وتصفر لك وشفغة هين من النوم. يا دي النيرة هي دي، مش هي بتاعت امبارح دي. مصيبة. طب ليه ما تخليك زي ما انت؟ مش لازم احمر واخضر واسود على دماغك. لازم نعلم النساء كده يا جماعة، والله الكلام ده مش مطلوب شرعا. طب ان طلب الزوج نقول لك يجوز، احنا ما منعنا ما منعناش وحرمنا الا اذا ادى الضرر، لا ضرر ولا ضرار. ماشي كده يا جماعة؟ هنقول لك بلاش الله يكرمك. شوف جعفر يقول وان ازين الزين الكحل، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه الا كثرة الوضوء. شوف التربية. طبعا المرأة المسلمة تتوضى في اليوم اكثر من 10 مرات، مش هم 5 مرات بس يا شيخ؟ ايوه، ما ممكن تاخد رأي انها لما تيجي تقرا القران هتتوضى، هتتنفل في قيام الليل هتتوضى، فهتزود اهي، هتتوضى 5 مرات في اليوم، هتجد وجهها دايما ناضر جميل. الوضوء يا جماعه والله بهاء ووضاء ونور، يتلألأ. شوف كده، انظر للناس اللي بيصلي وغير مصلي وشوف الفرق بينهم. والله يا جماعه تجد دايما اللي بيحافظ على الصلاه في نور في وجهه بخلاف تارك الصلاه، تجد عليه غبره وظلمه عجيبه، حتى وكان ابيض واشقر مش شكله كده كاتم عجيب، لان الوضوء نور. الوضوء ايه؟ نور. فنقول للزوج عايزه تزيني صح، اتوضي كتير وابعدي عن المساحيق. لان المشكله فين يا اخت؟ مش بكلمك انت، انا بكلم الاخت اللي بتقعد تسمع تحت ماشي، او اللي هتسمعني بعد كده. المشكله يا اخت مع الوقت والزمن، مع كبر السن اكتشفوا الطبيين ان المساحيق دي بتسبب تجعد الجلد وتعجل بكبر السن، تلاقي وشك يتجعد ويرهطل وشغلانه، تيجي بعد كده بعد ما كنت ها لما كبرت بقت عامله زي البومه في البيت. يا رب سلم، ما انت ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ وكثير من النساء اللي هم بتوع التمطيط والتمديد ومش عارف ايه، تقعد تشد جلدها والعمليات اياها دي، تقعد تشد تلاقي بقى كده يا معلم اديك الرومي، بتلاقي نزله بتاع جلد كده تحت يعني كده، وجلده كده بتلاقي وشها من قطر شد نزل تحت، بقت عامله كلكيعه تحت كده وجلد. طب ليه اللي عملتيه في نفسك كده؟ مش بس بعد هم تلاقي عينيها مش عايزه تتقفل. اه والله، وعامله زي الشيطان والله العظيم، وتلاقي مناخيرها تولت. ويا دي الليله، ما ينفعش تصليح، خلاص انت ضيعتي نفسك. لكن لو ظليتي على الفطره اللي ربنا فطرك عليها هتظلي طيبه جميله حتى عند كبر سنك. وياما تشوف كده، كنا بنشوف والله جدتك وكذا في وصلت 80 سنة وتنظر لها من شدة جمالها تشوف النور على وشها ومش بان عليها الكبر. ليه؟ كان يقول الشافعية هذا، يعني الشافعية في طبعا ومات فوق الـ50، فكان يرى سنانه كاللؤلؤ، ما فيش سنة نزلت وسقطت. فسألوه في ذلك قال حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالله يحفظ نفسه في الصغر، ربنا يحفظه فين؟ في الكبر. فنبعد بقى عن الحمر والخضار والكلام ده كله. وانا عايز اقول فطر الرجال لازم تنضبط مع الشرع، سيبكم من الشهوات المحيطة بينه. لان احيانا بتجيلك فتاوى الزوج مصر نحط احمر واخضر. زوج مين ده؟ ده زوج جزمة، ده مش زوج جراه. ايه الزوج ده اللي يعلم زوجته تبعد عن المنهج ده؟ حطي لي اخضر واحمر وحطي لي مش ايه ده؟ في ايه؟ في حاجه؟ قول لها حطي كحل ماشي، اتوضي، انما حطي لي احمر واخضر واسود وبعدين مكاريف كمان، مشكله والله يا جماعه. معلش احيانا كده انا بخرج خرجه كده غصب عني يعني، فعدي عدي. يبقى المنوكير يمنع وصول الماء، يبقى لازم تجيبي اسيتون عشان تشيله كل شويه، تشيلي وتحطي. طب ليه الغلبه دي بقى؟ وساعات ممكن بس تاني تقعد عليك وتكسلي. طيب ما فيش النهارده اسيتون، يبقى مش هتصلي، هتترك الصلاه وعينك سودة. وحكم تارك الصلاه معلوم وخلاف بين العلماء، اما مخرج عن مله الاسلام وكفر اكبر وعينك سودة لفريضه واحده، وإما مرتكب لكبيرة كالزاني وشرب الخمر مصيبة، عشان منافير ده أنا شيل صباعي كله لكن ما غضبش ربي. فهمت يا ابني؟ ماله الله ماله ده؟ دول مالهم دول؟ شوف حتى الدم بيجري فيهم ازاي، شايف يا رب؟ مالهم دول؟ عسل من اهو عسل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا دلوقتي لازم نحط ضوافر صناعي، ومعروف مين اللوم خالد غير السباع والحيوانات. مين اللوم خالد؟ الإنسان ملوش مخالب يا جماعة والله. المخلب ده للطيور الجارحة، للسباع المفترسة. ايه احنا بنربي اسود في البيت ولا ايه؟ طب ما ضرك انت بعد كده تيجي تتكلم معاه تروح مقطعاك، قول لها قصي ضوافري طول البيطرة، علمها الشارع عشان ما تجيش عليك ما اللي يخالف الشارع هيجي بالضرر، تلاقيها حطالك ضوافر قد كده. هنبدأ بقى نقعد والله مشكلة يا رجل. طيب يبقى نزيل ما يمنع وصول الماء للبشرة. في بعض المساحيق أو الدهانات بتمنع وصول الماء، فلا يجوز وضعها لأنها تؤدي لإيه؟ عدم صحة الوضوء. لازم نزيلها عشان نتوضى. خلاص تحطي لي مش عارف شمع في راسها، تحطي لي مش عارف إيه، وبيخترعوا لنا آخر حاجات غريبة جدا. تسمع حاجات تبقى أنت واقف محتار، هتجيب لها حكم شرعي منين دي؟ يعني احيانا بيجي لك نوازل تجد انت دماغك تخبط، يا رب معقوله في بشر بيعمل كده؟ احيانا تقعد تقول معقوله الكلام ده ممكن يحصل؟ ده صاحبنا اللي قال لك اختلف زوجته معاه، شوف بوصف حال يعني، فقعده بقى متنكده وبتفكر ازاي تكد له. جالها ابليس عايز يفكر معاها، ما دي فرصتهم. فقول لها ايه رأيك نعمل فيه كذا كذا؟ ابنه ما تنفعش نعرفها. طيب شوف واحدة اخطر شوية، طب ايه رأيك نعمل كذا وكذا؟ لا 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 لا. طب انت عايز تعملي ايه؟ ايه انا عايز اعمل كذا وكذا. الله حرام عليك يا شيخة. ابليس والله حرام عليك. مشكلة كبيرة جدا والله يا جماعة. أحيانا بيجي لك نوازل الإنسان يقف أمامها حائرا وينكر نفسه. وذلك كان معنا أحد مشايخنا ربنا يبارك فيه، ربنا من عليه بفقد البصر، هذه تكون عطاء منا حديث النبي. قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له ثواب عندي إلا الجنة، أو كما أخبر الرب عز وجل. فكان الشيخ الله يبارك له اسمه الشيخ محمد أبو المندوب، عنده خفة ظل عجيبة وروح دعابة طيبة، فكان يقعد في الدرس كده أول ما يقول الحمد لله الذي من علي بنعمة العمى حتى لا أرى الاسترتش. طبعا الاسترتش ده انت عارفينه، بعض النساء يلبسنا بنطلون كده زي الجلد، ما هو جسمها كله باين، هو ده اللي سامحه في مصر الاسترتش. فكنت انا احب ادعبه كده بعد ده اقول له يا شيخنا وعرفت منين الاسترتش؟ انت ما بتشوفش. يقول لك حكولي. ما بتجيله بلاوي صدى فتاوى. فكان احد الدعاء يسميه البنطلون الرش. بنطلون ايه؟ رش، يعني ايه؟ هي جابت جسمها عليان وراحت دهنته لون ومشت الشارع ادي الاسترتش. للاسف خطوره كبيره جدا. وكمان تسمع ان بعض الازواج هو اللي يجيب لها الاسترتش. يا دي النيله يا دي النيله، ربنا يسلم. خلينا في الدرس يا شيخ، الله هنقعد نتعب نفسنا ليه؟ خلينا في الدرس. يبقى كل ما يكون حائلا في وصول الماء للبشرة يمنع من صحة الوضوء، فلازم نزيله. الشرط الرابع أو الخامس عفوا، الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. عايز تدخل الخلاء لازم تستنجد، تستعمل الماء للتنظيف، ما فيش مية يبقى استجمار الأحجار أو ما يكون مقامها زي الورق، ماشي كده. بيسموه إيه بالألماني؟ توالتن بديرن، توالتن بديرن، ماشي؟ آه ماشي. رقم 6 الموالاة. الموالاة يعني عدم انقطاع العبادة. ما تكون بتتوضى يعني توصل الوضوء للآخر، ما تجيش مثلا حضرتك تغسل إيديك وبعد كده تروح تشرب لك كوباية شاي وتيجي تمضمض وبعد كده روح أكل السندوتش، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، ما تقطعش العبادة، لازم توالي بين الأعضاء. رقم 7 الترتيب، وسيأتي الكلام عن الترتيب بين الأعضاء. الترتيب بين الأعضاء المذكورة في الآية، ما ينفعش مثلا تغسل رجليك قبل وشك، صحيح؟ ما ينفعش تغسل إيديك قبل الوجه، تمام؟ المرفقين يعني. ففي ترتيب للأعضاء في الوضوء. رقم 7 8 من الشروط غسل جميع الأعضاء الواجب غسله. غسل جميع الأعضاء الواجب إيه؟ غسله، ده شرط. دي المسألة الثالثة اللي هي شروط الوضوء. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه. إيه أعضاء الوضوء اللي بتتغسل؟ وهي 6. 1 غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا دليل غسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. يبقى أول عضو الوجه كاملا بيشمل إيه بقى؟ المضمضة والاستنشاق لأنه من الوجه. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، دي الفروض. ها غسل اليدين إلى إيه؟ المرفق، لأن في غسل اليدين للرسول بسنن، نتكلم على الفروض الآن. ثالثا غسل الرأس، عفوا مسح الرأس كله مع الأذنين، مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وطبعا الرأس بتشمل إيه؟ الأذنين. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة، وكذلك ذكره في السلسلة الصحيحة. يبقى الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. ده مسألة خلافية، مسألة إيه؟ خلافية. طبعا المصنف أخذ بالقول الذي يقول إيه؟ لابد من كل الرأس، ماشي كده؟ لكن هناك رأي آخر في الفقه يقول إيه؟ يجزئ بعض الرأس، لأن الباء كما قال العلماء أو بعض العلماء قالوا الباء للتبعيد، واستدل طبعا بعض الأدلة أن النبي مسح على بعض رأسه وأكمل على الإمامة ومسح على الإمامة إلى آخره، فالأمر فيه سعة. رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. خامسا الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره. إذن الترتيب من ضمن الواجبات، أنك ترتب بين الأعضاء. سادسا الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. طبعا للفارق الكبير بين الغسل وإيه والعضو اللي ترك. قال: فلو لم تكن المولاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل، طبعا إلا أن يكون الوقت يسيرا جدا، كما ورد في بعض النصوص أن النبي كان يعني توضأ فدخل الصلاة فوجد جزءا في قدمه أو كذا لم يصبه الماء فأخذ من لحيته ومسحها. فالعلماء قالوا هنا كان الوقت إيه يسير، بدل أن الماء لم يجف على لحية النبي لسه موجود، فأصبح خد حكم الاتصال، خد حكم إيه الاتصال. والله أعلى وأعلى. هذا عن الواجبات.
شيخ.
نعم.
سمعتكم ذكرنا الموالاة والترتيب في الشروط وذكرناها في الواجبات.
نعم.
ألا يكفي أن نذكرها في الواجبات فقط؟ يعني تعلمنا أن الشروط هي تكون قبل الفعل.
نعم.
قبل ال.
نعم. وهذا من باب التوضيح، الإجمال اللي بيعقبه تفصيل. هو أجمل الشروط كاملة. ثم بدأ يفصل بقى الشروط تنقسم إلى واجبات إلى سنن إلى كذا. فهو في الأول جاب لك الشروط كاملة، ثم بدأ يفصل لك بقى يقسم لك من الشروط دي في الواجبات وفيه السنن وفيه كذا. بارك الله. عشان كده انتقل بقى لك المسألة الخامسة سنن يرحمك الله. هيبدأ يتكلم عن السنن بقى. قال: هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي: واحد، التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث رحمه الله تعالى. يبقى اعتبر المصنفون التسمية في أوله من السنن، وإن كان البعض من الفقهاء يلحقها به بالواجبات، إن حديثنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنفى الوضوء. ثانيا السواك، ودينا لكم السواك عشان ما بقاش ليكم عذر ولا حجة بقى. هو كل واحد معاه سواك؟ كله معاه سواك؟ كله؟ وانا معايا سواك، بس انا معايا سواك يعني كده شغل عالي شوية. دي علبة مش سواك، ده العلبة، لكن السواك اهو، السواك ده اللي معاكم بالظبط، بس انا حاطه في علبة اهو. ده السواك يا جماعة من السنة. خلاص؟ بعد كده نحطه في العلبة تاني. بس هتقول لي جبتها منين؟ اخ الله يبارك لكم جايبها لي من لما كان في عمرة او في حج، جاب لي معاه العلبة دي. نعم الميكرو شغال اهو، ما تقلقش. هشوف اي حد كده يكون رايح الحج ان شاء الله العمرة يبقى وصوه يجيب لكم ايه علبة سواك بلاستيك. ماشي يا شباب، شفتها هناك يا احمد؟ ما شفتهاش. ما انت بتدور على حاجات تانية يا احمد، هو انت راح تدور على سواك؟ كان رايح يدور على الكتب الله يبارك، ما خدش باله من السواك. السواك من السنن. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثالثا غسل الكفين ثلاثة، ضمن الغسل الليل للصغير الرزق اللي هو العظم الناتئ عقب الكف مباشرة، بخلاف العقب أو المرفق اللي هو مؤخرة الذراع. فغسل الكفين من السنن، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلوات ربي وتسليماته عليه. وطبعا التسليم ده من السنن، لأن يجوز تغسل مرة يجوز تغسل مرتين، وده ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكمل ثلاثة، الأكمل ثلاثة، لكن يجوز المرتين والمرة، بل ويجوز حتى المغايرة في الفعل الواحد، تغسل بعض الأعضاء ثلاثة وبعضهم اثنين وبعضهم مرة يجوز. نعم ماشي شيخ أحمد، فالأمر فيه إيه ساعة. عشان كده تقول لك شوف عظمة التشريع بقى، ممكن تكون أنت جاي مستعجل خايف لا تفوتك الصلاة مثلا، فممكن تتوضى مرة مرة، ممكن، بس مرة 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 دي المرة المجزئة، تغسل كويس في المرة مش تكروت لي تيه، ماشي كده عشان تدرك الصلاة، تدرك الجماعة يعني. طيب، غسل الكفين ثلاثة في البداية. رابعا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لأن بعض الناس بقى الشغل الإتيكيت إيادة مش عارف يتوضوا إزاي، يعني ويروح مسيح لي كده، إيه ده؟ إيه عم حاجة تعمله ده؟ ما ينفعش، دخل الماء داخل الأنف وطلعه، مج الماء في الفم وطلعه، اتمضمض، استنشق، ده أنت بتشوف عاجب، يقول لك ده صافي. طب فاصل ايه علاقته بالوضوء؟ ما تتوضى كده عم، ما شاء الله ده وضوء ده. نقول له الله يبارك لك، بالغ الا في وقت الصيام فقط، لان المبالغه وانت صايم ربما الماء يدخل فيفسد صومك. من السنن ايضا الدلك وتخليل اللحيه الكثيفه، سنه مش واجب، ها ان العلماء قالوا يكفيك ظاهر اللحيه اذا كانت كثيفه قوي ويشق عليك ان انت ايه تخللها، ماشي كده، لكن السنه تخلل. ده شوف جايب لك الوضوء عايز نتوضى قدامكم، ماشي جاهز الماء، بس هات بقى ماء سخن الله يهديك انت راخى، ده الجليد بره شغال. ايه العتنانه دي؟ هذه برادنا بقى. ايه في فيديو، في ده فيديوهين، ده في واحد اشد بقى في مرسي شوعة، يا ده كان يا بجد. انما الاولاني كنا عاملين زي ما يكون في الكهوف الله دي. ايه وتلاقي ايد الاخ الشيخ رياض ايده بس اللي ظهرك. ما كانش في اعداد ساعتها، كان المعدين كانوا نايمين. المخرج، المخرج كان الشيخ رياض، الشيخ حسام التونسي، وده كان المساعد الله يبارك له. احنا بعد ما هنشرح ان شاء الله نتوضى بصوره عمليه امامكم ان شاء الله، مش مشكله نبرد مش مشكله يا شيخ شفيق، هنعمل ايه؟ طيب الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبياقي في السنن الكبرى، كذلك الإمام أحمد في المسند، الحديث صححه الحاكم وابن خزيمة رحم الله الجميع. وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، يخلل ايه اللحية صلوات ربي وتسليماته عليه. طبعا لحية النبي كانت كسة تملأ صدره صلوات ربي وتسليماته عليه. سادسا من السنن تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، في اليدين وإيه؟ والرجلين، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات رب وتسليماته عليه. الحديث متفق عليه. سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثة، يبقى الواجب مرة يجزئه ده الفرض، إنما التثليث سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني جميع الأحوال فعلها النبي ليبين الساعة والإيه الأمر فيه ساعة، ودي من السنن وليست من الواجبات. ثامنا الذكر الوارد بعد الوضوء، الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما أخبر النبي. زاد أبو داود اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وانظر إلى عظمة التشريع، فربنا تعالى من رحمته يكافئ على العمل اليسير بالأجر العظيم. شوف مجرد تتوضى صح وتقول الذكر بعد الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، الله أكبر، عمل يسير لكن ترتب عليه أجر إيه؟ عظيم. فده يخليك تتفكر في الوضوء، تهتم بالوضوء. ده الإنسان مثلا لو قالوا له إن أنت ممكن في شغلانة كده ساعتين هيدوك 1000 يورو في ساعتين، هتروح بس كده مكان هتقعد ساعتين هتنقل بعض الحاجات من مكان لمكان أو تشرف على بعض العمال في ساعتين يدوك 1000 يورو، ها هيعمل إيه؟ طيارة. طبعا 1000 يورو في ساعتين يعني صح؟ طب لو قالوا 100,000 يورو في ساعتين صاروخ، صاروخ يعمل حاجة؟ بيقول لك هم ساعتين وارجع بلدي، هقعد اعمل هنا ايه؟ ولا تعليم ولا غيره، هروح اتعلم في بلدي. هيسيب الدكتوراه بتاعته ويمشي، 100,000 يورو في ساعتين، يقول لك انا لو خدت الدكتوراه هعمل ايه؟ طب ما بالك بيقول لك هيتفتح لك ابواب الجنة الثمانية. تهتم ولا لا؟ تهتم بالوضوء ولا لا؟ وتكون يقظ للذكر بعد الوضوء ولا لا؟ طب بالله عليك انا عايزك تسال نفسك بينك وبين نفسك كم مره قلت الذكر بعد الوضوء، بينك وبين نفسك، مش ده ماليش دعوه بيه انا يا بهاء، بينك وبين نفسك شوف كم مره بتتوضى وكم مره بتقول. انت مش بعد الذكر خش تقول الله اكبر، يا اخي قول الذكر الاول الله يهديك، تلاقي بيتوضع عمال يكلم اللي جنبه ويندهن على ده ومش عارف يعمل اللي في ده، هيقول الذكر ده امتى ده؟ صح؟ عشان كده يا جماعه لما هانت علينا الحاجات الاعمال التعبديه والله هن على ربنا عز وجل، ما اهون الخلق على الله اذا هم اضعوا امره. وذكرت لكم لما كنا هنخشوع في الصلاه خطبه الجمعه الماضيه مش دي اللي قبلها، ذكرت لكم ان احد السلف عندما سمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال معلقا كم من مصل لم يشرب خمرا ولا يدري ما يقول، أسكرته الدنيا بهمومها، يخش الصلاة ولا على باله الصلاة إيه؟ هناك وفين في الدنيا الاشطاط مش عارف فين فين في البيت مع الأولاد هنا هناك رايح، نسأل الله السلام. فلما هنف علينا العبادات والفرائض وأصبحت عادات مش عبادات قل أن نتأثر بها وقل أن نرى ثمرتها في حياتنا. يعني الله قال عن ثمرة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أنا عايز أسألك سؤال، في ملايين ممليانة بتصلي في العالم الإسلامي والعالم الغربي ولا لا؟ والمساجد في بعض البلاد بتمتلئ ولا لا؟ طيب رغم ده الفحشاء موجودة وبتزيد في البلاد والمنكر بيزيد في البلاد صح؟ طب ما دي حكاية، ما الناس بتصلي اهو. نعم صلاة عادة مش عبادة، انتهت. ده مش بيصلي صح، ده هو تعود خلاص حفظ، قال بيخبط وينزع ويقوم ويقعد ويخرج، ولا تأثر بالصلاة ولا فهم مفهوم الصلاة ولا ايه القيم من الصلاة ولا ازاي يتوضى ولا ايه المقصود من الوضوء. ما دي تربية ايمانية وتربوية وعقدية، ده انت هنا بتتدرب في الفرائض على ان تواجه المجتمع ايمانيا، ماشي كده؟ احنا مش جايين نأدي طقوس ونمشي وتخرج بره، ولا زي اقول لك وكأنك يا ابو زيت ما غزيت، ما ينفعش. صلاة يعني منهج حياة بره، وضوء يعني منهج حياة بره. اتعلم الوضاءة هنا والجمال هنا والنظافة هنا، تبقى نظيف بره، جميل بره في المعاملات، في كل شيء. في الصلاة تكون في هنا خشوع، في تواضع، في أخوة، في رفق، في لين، في تآلف القلوب، يبقى بره كذلك في عملك مع إخوانك في المجتمع اللي انت فيه، تكون عضو نافع، تتعلم الانضباط، تتعلم السمع والطاعة. شوف كلنا بنصلي خلف الإمام، نكبر بتكبير الإمام، نركع بركوع الإمام، نرفع برفع الإمام، أمر عجيب جدا. بيقول لك اتعلم الطاعة، اتعلم السمع والطاعة، واضح؟ وذاك الإخوة بتوع التبليغ الدعوة من أبارك فيهم دول كانوا بيحكوا بعض القصص، يقول لك روحنا الهند فبنصلي في حديقة كده، فناس قاعدين بيتفرجوا عليهم. بعد الصلاة فقرون بيعملوا رياضة اليوجا، عارفين اليوجا في الهند دي اسمها اليوجا. تلاقي واحد مثلا كده حتى لهم قنوات، يجيب لك واحد يقعد قدام الكاميرا 6 ساعات ما بيتكلمش، والله العظيم صحيح، وتلاقي القناة كلها واقع كده ليه؟ يضع راسه تحت، يشقلب ورفع رجليه فوق اليوم كله والكاميرا قدام منه. انت تروح بقى شغلك وتلاقي لسه حد نوع على الارض ورجليه فوق، تتغدى وتتغدى ده لسه، وهكذا. فهم مفكرين دي رياضه، بس اول رياضه دي عجيبه جدا. ازاي كلكم مش ناظرين للامام وهو مش ناظر لكم، ومتابعه عجيبه معاه، اتعلمتوها فين دي الرياضه دي؟ تخيل مسلم الله اكبر ممكن يكون قدامه ورا منه 1000 واحد مش شايفينه اصلا، في وقت واحد كله يركع، في وقت واحد كله يرفع، كلهم يسجدوا في وقت واحد، فانبهروا بالرياضه دي. الواد مش رياضه، دي عبادة ايه دي؟ ومين علمها لكم؟ فقول لك فدخلوا الإسلام لما شافوا المشهد الرهيب ده. انت عشان بقت عادة عندك مش شايف المشهد ده، مش شايف الجانب الإيماني في ده، بقت عادة، مش شايف ترص الصفوف وانسجام الصفوف، مش شايف الهدف من ترص الصفوف انك بترص كما تصف الملائكة عند ربها. نفسك نتكلم درس الفقه أمس عن هذه المسألة، تسوية الصفوف، نقول لك سبحان الله أنت في صلاتك بتسبب الملائكة في كل شيء. خد عندك، هم لا يأكلون لا يشربون وأنت في صلاتك لا تأكل ولا تشرب. خد عندك، الملائكة من طبيعة خلقهم لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنت في صلاتك كذلك عندك الصبح 2 ركعة، الظهر، العصر، العشاء 4، المغرب 3، وكأنك في صلاتك تطير بأجنحة وتعرج إلى ربك عز وجل تشبها بالملائكة. إيه كمان؟ الملائكة بتصف عند ربها صفوفا، الأول فالأول فالأول فالأول، وأنت كذلك في صلاتك أمرك النبي بذلك حتى تتشبه بملائكة الرحمن في أدبهم وفي صفهم. لازم تستشعر هذا الجانب الإيماني في الصلاة، تستشعر كيف بتستفتح الصلاة، كيف بتختم الصلاة بين التكبير والتسليم. استشعر الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. انسى بقى الدنيا بما فيها ومن فيها وأقبل على العظيم، الله أكبر. استشعر جمال الصلاة، عظم هذه الفريضة. استشعر الركوع والقيام والسجود، وليه قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. لما قالش وهو قائم مع إنك في صلاة، وهو راكع مع إنك في صلاة؟ ليه في السجود؟ قال لك لأنه كل من كفر العبد بين يدي مولاه كلما ازداد منه قربا، ولا يتحقق فيك الانتصار التام إلا عندما تضع الجبهة على الأرض لعظمة الله فيأتيك العطاء. ولذلك أذكر أني عملت خطبة الجمعة قديما بعنوان بذل البشرية تصل البشرية لرب البرية، عفوا بذل العبودية تصل البشرية لرب البرية. يبقى عايز توصل لله بذل العبودية، اوعى أنا واوعى النسخة إياها مش هتوصل. وذلك كيف وصل آدم إلى ربه؟ من باب إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انكسار، خضوع، هنا توصل. فلازم تستشعر هذا الجماد في العبادات عشان تتحرك في واقع حياتك من خلال هذا المنطلق الإيماني. يبقى وانت بتتوضى ركز، الله يرضى عليك، في بسملة في البداية وفي دعاء في النهاية بعد الوضوء، ركز ركز الله يرضى عليك، انت تعتقد بين يدي العظيم جل وعلا. المسألة السادسة في نواقده، نواقد الوضوء ايه؟ والنواقد هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. النواقد الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. واحد، الخارج من السبيلين، أي ما من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا أول ناقد الخروج، أي شيء يخرج من إيه؟ من السبل، من القبل والدبر. ثانيا، خروج النجاسة من بقية البدن، فإذا كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكاثر فالأولى أن يتوضأ منه الأول عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. يعني مثلا واحد يقول لا الله، يعني ممكن الواحد يخرج مثلا بول أو غائط من غير الكبر، ممكن في حالة المرض أو العلة، أحيانا مثلا في بعض يفتحوا له فتحة مثلا من الجنب عشان يخرج البول، بعض العلم الناس الله العافيه يعافينا واياكم اللهم امين، ماشي كده، او يفتحوا له يتسد فتحه الشرج مثلا فيفتحوا له مكان اخر توصيل معين، عشان يعني والله يا جماعه نعمه الصحه دي نعمه عظيمه جدا محتاجه شكر، اشكروا نعمه ربكم عليكم. الواحد كان شاف بعض الناس في المرض والعله، يعني حقيقه محتاج انت تسجد في كل لحظه لله شكرا على نعمه الصحه والعافيه ان ربنا من بها عليك عشان تعبده وتوحده. فالخروج إذا كان بول أو غائط من أي جهة غير الكبرى والدبر ينقض الوضوء باتفاق. طب نيجي للدم والقيء، قالوا إذا كان كثير جدا فالأحوط تتوب، إذا كان يسير ما تتوب، ماشي كده. وطبعا في الوضوء من الدم إن كان كثيرا من جرح، طبعا معروف إن الصحابة كانوا يصلون في جروحاتهم، فالأصل عدم الوضوء، لكن هو هنا قال من باب الإيه؟ الأحوط. مع إن أنا عايز أعلق على قضية الأحوط، الأحوط دائما ليس معناه أن أنت تخالف النصوص أو تشق على نفسك، بالعكس ده الأحوط هو التيسير استناد للدليل. لأن بعض الناس يأخذ الأحوط على الإطلاق أن الأحوط دائما تشد ده مع نفسك، نقول لك لا، ده الأحوط أن تلزم الدليل. سيدنا عمر الصلاة يعني طعن وسال دمه، فمن جرح لا ينقض الوضوء كما قال العلماء. لكن ان كنت انت بقى خايف من الوساوس نقول لك اتوضى، ان في بعض الناس ممكن الوساوس توديه وتجيبه وتقلبه، يا سيدي بقى اتوضى وخلصنا ما تقرفناش معاك، ما تقرفنا ليه يقعد يا عم مش اصل وفصل، اتوضى روح اجري اتوضى، ده انت تتوضى احسن تقعد تسالني وتقرفني. صلى ايه؟ ما في ناس علاجهم كده اقول له روح اتوضى ماشي كده. طيب ثلاث، زوال العقل او تغطيته باغماء، يعني من ضمن النواقض ان العقل بتاعك يذوب يتغطى يغمى عليك مثلا، عقلك راح ماشي كده. في بعض الناس عندهم ما يسمى الجنون المتقطع، مرض علة يجي له وقت كده خلاص يفقد ضاع، ده نقطة الوضوء اللحظة اللي جات له فيها الحالة يقول لك جات له الحالة ماشي كده. ليه الراجل طبيعي وكويس معاك وفجأة مش عارف ايه اللي جراله، قلب على القناة الرابعة. في الحالة بنقول له وضوءك اتنقض، لما يفوق يبقى توضع، غياب العقل ينقض ايه؟ الوضوء. او النوم العميق، لان النوم قسمين، في نوم في انتظار الصلاة وانت جالس جلسة المتمكن لا ينقض الوضوء، بدليل سيدنا عمر في الحديث يقول انتظرنا صلاة العشاء الأخيرة حتى خفقت رؤوس الرجال والنساء والصبيان على صدره، فقلت يا رسول الله نام الرجال والصبيان والنساء، الجماعة ناموا، فقام النبي فأمر بإقامة الصلاة وصلى وصلينا خلفه، يعني ما فيش وضوء لأن انت جالس جلسة متمكن اهو. وعندك في الحديث العين وكاء السهي، يعني طول ما انت جالس متمكن مقفول ما فيش حاجة تخرج خلاص في انتظار الصلاة، لا حتى لو انخطفت كده ما فيش مشاكل، لكن لو اديت جنبك على الارض شكرا، غرقت في النوم شكرا، انتقد الوضوء ماشي كده يا شيخ عربي. لما تيجي تنام دي كده على جنبك تقول لك قوم اتوضى يا شيخ عربي خلاص، انما لو قاعد منتظر تصلي خليك عادي قوم صلي ما دمت متوضئ. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله أو جاب الحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، دليل الإجماع أجمعوا أن اللي يسكر عقله غاب انتقد وضوءه، كذلك اللي عقله يروح انتقد وضوءه بالإجماع. قال والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، وهذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. أربعة من ضمن النواقض مس فرج الآدم بلا حائل، مس فرج الآدم بلا حائل، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أي بغير حائل يعني كده مباشرة. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما من مس فرجه فليتوضأ. بعض العلماء أخذوا لفظة الفرج على أن الفرج من الانفراج فيشمل القبل والدبر في اللغة، فقالوا كذلك من مس دبره انتقد وضوء، وبعضهم قال لا عرفا وعادة لا يستعمل الفرج إلا مع القبل بالنسبة للرجل والمرأة فيحمل على إيه، والأمر خلاف بين العلماء. ابعد انت بقى عن المس بلا حائل طب متعمد، قالوا متعمدا، بعضهم قال إن كان غير متعمد وغير قاصد مرفوع عنه الحرج لو بظهر اليد ماشي كده. خمسة أكل لحم الإبل، لا أكل لحم الإبل من النواقض، إبل عارف الإبل الناقة والبعير الجمل، يعني عارف اللحم الجملي، عارف الجملي لو كلت لحم جملي لازم تتوضى ماشي يا بهاء، بتاكل انت لحم جملي كتير شكلك صح. لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ، إن شئت خيره يعني، وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وعندك حديث آخر من أكل لحم الجزور فليتوضأ. للأسف بعض من لا علم لهم يقول لك لا أصل الحديث ده عم الشيخ له مناسبة ويحكوا لك قصة ما أنزل الله بها من سلطان. إيه القصة؟ يقول لك أصل النبي كان قاعد مع الصحابة وبعدين كانوا بيأكلوا لحم جاد، فأحد الصحابة طلع ريح، فالنبي ما حبش يحرجه أمام الصحابة، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، عشان كلهم يقوموا يتوضوا ويقوم في وسطهم الرجل اللي يطلع ريح ده فما يتحرجش. هذه قصة باطلة لا تصح من أوجه. أولا ليس من هدي الإسلام المشقة على الغير، يعني عشان واحد انتقضوا أخذ الكل يتوضى؟ مين قال الكلام ده؟ لو مو متوضين أصلا. أدي واحد. اثنين، لو كان الأمر كذلك لنبهه النبي. ثالثا، عندي نصوص أخرى. هنا هو السؤال صريح، يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح. واضح؟ إذن القصة باطلة ولا تصح ولا دليل عليه، وليست مذكورة في كتب السنة. لا أدري من أين أتوا بها، مش عارف بقى. يقول لك المعنى البطن الشاعر، وبعضهم يقول لك كده حدثني قلبي عن ربي، ما تسألش بقى. حدثني قلبي عن ربي، أنا عايز أقول له بالكاف مش بالقاف. ده إيه الجنون ده؟ طبعا دول غلاة الصوفية، بينكروا الوحي بينكروا الشرع، لأن عندهم حاجة اسمها لك علم اللدني بيسموه علم الحقيقة. يقول لك والعلوم فنون وقف الأنبياء على العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. قال الأنبياء خافوا يخوضوا في بحور العلم وقفوا على الشط، خدوا القدر الياسين على الشط، يعني ماشي شخرياض. ومن اللي دخل البحر بقى؟ هم دول بقى. يقول لك حدثني قلبي عن ربي، ماشي بالوحي، الراجل قلبه بيقول له، قال يقول لك قلبي دليلي. وعشان كده عملوا لهم اغنيه زمان، مثلا انا قلبي دليلي قال لي هتحبي. ما شاء الله، هنا ادي القضيه. حدثني قلبي عن ربي، ربنا يسلم. بتحبوا انتوا الاغاني قوي، كل ما اجي افرحوا ولا تلاقيه بيفرحوا قوي. شهوه. طيب، يبقى الوضوء من لحم الابل. سته في النواقض، الرد عن الاسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. طيب، المسألة السابعة والأخيرة بقى، لسه في مسألة ثانية نحاول نعجل عشان الوقت، ويجي اللي هي بقى المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء بقى. إيه الحاجات اللي لازم تتوضى لها؟ أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نافلا، لأن الطواف ممكن يكون نافلة، تخش كده تطوف شوط انت في أي وقت بعيد عن المنسك، يعني لازم تتوضى. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنها توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر صلوات رب وتسمعه، ده بيدل لنا إيه؟ لابد من الوضوء. ثالثا مس المصحف ببشرته بلحائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهرون، والحديث أخرجه مالك والدارقطني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قلنا المسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أن الوضوء لمس المصحف من المستحبات لا من الواجبات، وتكلم عن هذه الآية أنها خاصة بالملائكة والكتاب الموجود في اللوح المحفوظ، بدليل الآية اللي بعدها دي وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قال المطهرون الملائكة. وبالتالي قال فلا نشك مثلا لمن أراد أن يقرأ للتعليم، لو أن مثلا مدرس في مدرسة بيدي 8 حصص في اليوم ومدرس قرآن، لو كل شوية انتقل ويروح يتوضى مش هيدرس، مش فأجازوا له أنه أخذ رأي الاستحباب. المهم خلاف ده من العلماء، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى إيه للسبب، وفي كلا الأمرين الأولى لمن أراد أن يقرأ تعبدا أن يكون متوضئا. ماشي كده؟ إيه كمان؟ ديا ليه ما يجب الوضوء؟ يبقى عندي الصلاة، الطواف بالبيت، كذلك مسك المصحف لمن يرى الوجوب. طيب المسألة الثامنة والأخيرة، ما يستحب له الوضوء؟ الحاجات المستحبة اللي يتوضأ يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: واحد، عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم تقول الله وقراءة القرآن سنة، لو هتقرأ من صدرك، إنما دي كانت إيه نفس المصحف، إنما دلوقتي انتقل للقراءة نفسها. ثانيا، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: يعني يستحب وضوء عند كل صلاة لمن لم ينتقد وضوءه. تقول إن شاء الله زي صلاة واجب يتوضأ، نقول لك لا هو متوضي أصلا وعايز يصلي نافلة، نقول له يستحب تجدد، هيصلي فرض، نقول له يستحب تجدد الوضوء، ده فعل النبي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، حديث عند البخاري. رقم ثلاثة في المستحبات: يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، يعني مثلا أتى أهله ولسه مش عايز يعني يجامع مرة ثانية، نقول له روح اغتسل وارجع تاني، لا يستحب تتوضأ بين الجماعين. أو إذا أراد النوم أو الأكل يستحب له الوضوء، أو الشرب بعد الجماع يعني قبل ما يغتسل. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، حديث عند الإمام مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام. رابعا، الوضوء قبل الغسل من السنن المستحبات، لما تيجي تغتسل لرفع الجنابة أو الغسل الجمعة أو لكذا اتوضأ قبله كما كان قبله كما كان يفعل النبي، فيغسل الوضوء فيه قبل الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حديث عند الإمام مسلم. آخر نقطة عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، الحديث أخرج البخاري. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. أقول قولي هذا. هات نتوضى كده قبل ما اختم، هات للماء كده نتوضى بصورة عملية في عجالة سريعة. بس نعم، لا لا خلي كل شيء، أنا بس هقلع ثانية واحدة، بس هقلع وأقلع النظارة كمان، وأقلع الطاقية كمان، وأحاول أتوضأ أمامكم الشباب. طبعا تشمر كويس لما تيجي تتوضأ عشان المرفق يظهر. لحديث النبي: ويل للأعقاب من النار. هنقلع الساعة طبعا، خلي بالك هذه بقى. تعال يا شيخ رياض كده بنا عشان تيجي بس عشان يشوفوك بقى بجد، ما فات مش فوقش شافوا ايديك. هقول لهم هو ده اللي كانت ايديه في الصوره الاولانيه.
ركب على بعض.
ركب بس. طبعا بنبدا بالبسمله بسم الله مع النيه طبعا في القلب، وهبدا اغسل الايدين الى الرفقين ثلاث مرات. اتفضل باليمين اهو، بسم الله مع تخليل الاصابع، أبدأ أتمضمض وأستنشق ثلاثة من غرفة واحدة. ماشي، مش كف الواحدة تجمع بين المضمضة والاستنشاق. اثنين، ثلاثة،
يمكن الفرق ما بينها،
ويجوز التفرقة لمن لم يستطع. هغسل الوجه ثلاث مرات مع مراعاة حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الظفر، وراعي النقين، مجرى الدموع، الغنفقة اللي هي تحت الايه الشفة السفلى، مع تخليل اللحية سنة. ثلاثة، هبدأ أغسل اليدين إلى المرفقين، هذه ثلاث مرات أبدأ باليمين، دي واحد، اثنين، ثلاثة، فراح جاي ايه الشمال. ايوه حط يا شيخ ريان، انت مكسوف. تعالى تعالى اديني، احنا بيبنا خلاص بقى. يلا 2 3، بعد كده بمسح الرأس مرة واحدة مع الأذنين، ويجوز أن أخذ إيه ماء جديد للأذن إذا خلص الماء اللي في إيديه. بمسح مرة واحدة الأذن بنفس الماء، ويجوز أن تأخذ لها ماء جديدة. وممكن من ضمن الهيئات إنك تبدأ من مقدمة الرأس إلى القفا ثم تعود بهم مرة واحدة، ماشي كده. وبعد كده تغسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى 3 3 من الكعبين. طبعا انا عشان لابس الجورب على وضوء فيجوز لي المسح، فراح واخد المسح ده زي تعليم اهو، او خدت اهو بايد اليمين على رجل اليمين اهو كده مره واحده، وبايد الشمال يا وادي الرياض على رجل الشمال مره واحده حتى السبت. والفعل يكون الاثنين مع بعض، عشان بس احنا مش في الكاميرا، فبتدل ايديك الاثنين وتيجي باليمين على اليمين والشمال على الشمال مره واحده فقط من اعلى مش من اسفل. خلاص؟ نعم. اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ادعو لكم باللغه الالمانيه زي ما انتوا عارفين. مو بقى الله؟ ها؟ ايش؟ ليش؟ 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 قال ليش؟ ليش؟ بلوني. قولوا امين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هات يا ابن الطيب. جزاكم الله خيرا. لا مش لازم انشف بقى. خلي الذنوب تنزل. ها؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. خد نشف بقى يا عبد العزيز. بارك الله فيك.